في المناح يا هوي عظم ياخذ أجر الثواب. هذا يعني هالمجالس أصبحت عين الصواب، واللي رادبها يشكل عند ذي القوة الحساب جزاؤه البلاء جزاؤه.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الحسينيين المهدويين فقط وفقط وفقط، إلى رجال مخلصين ونساء مخلصات حملوا ولاء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعليها وآلهما تاجا فوق رؤوسهم ووساما يفخرون به على صدورهم. إليكم جميعا الشعائر الحسينية، مشعل وقاد يتوهج في ساحة التمهيد للمشروع الإلهي المهدوي الأعظم. الحلقة 15. سلام عليكم. مر الكلام في القسم الثاني الذي عنونته الشعائر الحسينية في ضوء الفقه الأكبر، فكان الحديث في مقدمة، ثم كان الفصل الأول لمحات من الآيات أو لمحات في الآيات، ثم الفصل الثاني صور التقطتها من آثار المصاب الحسيني في الوجود. الفصل الثالث لقطات من حزنهم الحسيني صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه العناوين وهذه الموضوعات هي معطيات نجمعها في محصلة تكون في نهاية حلقات هذا البرنامج. لقطات من حزنهم الحسيني صلوات الله عليهم. الكلام هنا ليس على سبيل الاستقصاء، وإنما هي صور ألتقطها من هنا ومن هناك من كتب حديث أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، بكاؤه الطويل معروف لديكم، وحزنه الدائم لا يحتاج إلى برهان أو إلى إثبات. ما قدم له طعام ولا قدم له شراب إلا وتسابقت دموعه على لحيته الشريفة. والروايات وفيرة في هذا الخصوص وفي هذا الشأن. وعلى سبيل المثال، أشرف مولى لعلي بن الحسين، والرواية في كامل الزيارات، فقط أشير إلى موطن الحاجة منها، وهو في سقيفة له ساجد يبكي، فقال: يا مولاي، يا علي بن الحسين، أما آن لحزنك أن ينقضي؟ فرفع رأسه إليه وقال: ويلك، ثكلتك أمك، والله لقد شكى يعقوب إلى ربه في أقل مما رأيت، حتى قال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه، إنه فقد ابنا واحدا ولم يفقده إلى الأبد قطعا، فقده ثم التقى به في أعلى مناصب الحكم والسلطنة، وأنا رأيت أبي وجماعة أهل بيتي يذبحون حولي. في رواية ثانية يقول إن يعقوب النبي عليه السلام كان له 12 ابنا، فغيب الله واحدا منهم فبيضت عيناه من كثرة بكائه عليه، واحدودب ظهره من الغم، وكان ابنه حيا في الدنيا، وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعمي، و17 من أهل بيتي مقتولين حولي، فكيف ينقضي حزني؟ كان حزنه حزنا سرمديا، وكان حزنه حزنا دائبا. الرواية الثانية من بحار الأنوار من الجزء 46، حين قالوا له لإمامنا السجاد إنك لتبكي دهرك، فلو قتلت نفسك لما زدت على هذا، فماذا قال؟ قالوا له فلو قتلت نفسك لما زدت على هذا، فقال نفسي قتلتها وعليها أبكي. إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في رواية ينقلها الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في الآيات البينات صفحة 23 و24، ينقل رواية عن الإمام السجاد أنه كان في بعض الأحايين إذا قدم له قدح الماء ليشرب كان يبكي ويبكي ويبكي، ثم بعد ذلك يبكي دما حتى يمتلئ القدح دما، كما جاء في كتاب الآيات البينات صفحة 23 و24. كان أحيانا إذا قدم إليه إلى الإمام السجاد قدح فيهما بكى حتى يملأه دما. الروايات بهذا الخصوص في حزن إمامنا السجاد روايات وفيرة كثيرة، ومر علينا في كامل الزيارات حينما قالت له عمته العقيلة ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي، تجود بنفسك، رأته في حالة قريبة من الموت، ما لي أراك تجود بنفسك، فماذا قال لها؟ فقلت وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدي وأخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي مصرعين بدمائهم، مرملين بالعرى، مسلبين لا يكفنون ولا يوارون، إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. وكيف لا أجزع وأهلع، الإمام هو يقول فكادت نفسي تخرج وتبينت ذلك مني عمتي زينب، فقالت لي ما لي أراك تجود بنفسك، كادت نفسه تخرج. الرواية في كامل الزيارات عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه هو يتحدث عن نفسه. الرواية أيضا في كامل الزيارات إمامنا الصادق يحدثنا عن إمامنا السجاد وعن عائلة إمامنا الحسين وعن أهل البيت. فماذا يقول إمامنا الصادق في كامل الزيارات؟ وما اختضبت منا امرأة ولا ادهنت ولا ادهنت ولا اكتحلت ولا رجلت ولا ادهنت. الدهن هنا إما يكون طيبا في بعض الأحيان أو يكون على سبيل المساج للبدن، وهو مستحب في رواياتنا أن يدهن الإنسان، أن يدهن بدنه. فالدهن في بعض الأحيان يكون للتطيب، وفي بعض الأحيان يكون على سبيل المساج. وما اختضبت منا امرأة ولا ادهنت ولا اكتحلت ولا رجلت، رجلت أي مشطت شعرها، ولا رجلت حتى أتانا رأس عبيد الله بن زياد. في بعض الروايات أيضا أنه ما رؤي دخان في بيت من بيوتهم صلوات الله عليه، يعني ما رؤي دخان، أنهم ما كانوا يطبخون، كانوا يأكلون أي شيء، ما كانوا يطبخون، ما كانوا يسجرون التنور، ما كانوا يسجرون النار. في بعض الروايات ورد أنه ما كان يرد دخان في بيوتهم، وذلك كناية وإشارة إلى أنهم كانوا يأكلون أي شيء من الطعام. وهناك رواية تشير إلى أن نساء أهل البيت وأن عوائلهم كما هنا في هذه الرواية ما اختضبت منا امرأة ولا ادهنت ولا اكتحلت ولا رجلت في عويل وبكاء، حتى جاء في محاسن البرقي أن الإمام السجاد هو كان بنفسه يهيئ الطعام لعماته ولعائلة الحسين، كان بنفسه هو يطبخ الطعام. تلاحظون أن الحزن في عائلة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا يشابهه حزن. لا يأتينا أحد ويقول بأن الشيعة تحزن أكثر من حزن إمامنا السجاد، حزن لا يمكن أن تعبر عنه الكلمات، والحزن في القلب. نحن قد نبكي وقد نحزن ولكننا ننسى. يكون حزننا على الحسين في وقت من الأوقات وننسى بعد ذلك. حزن إمامنا السجاد وحزن العقيلة صلوات الله عليهم وحزن آل محمد حزن دائم، حزن سرمدي، حزن أبدي متواصل. ما قدم له طعام، ما قدم له شراب إلا وامتزج به. وأما الرواية العجيبة التي أشار إليها كاشف الغطاء في الآيات البينات، أن الإمام كان يبكي يبكي دما حتى يمتلئ القدح. وهذه قضية الإدماء موجودة ومرت علينا في موقف العقيلة حين دخلت إلى الكوفة ورأت الرأس الشريف، فنطحت رأسها بالمحمل فسال الدم وخرج الدم من تحت قناعها صلوات الله وسلامه عليه، حتى رأى من رأى، يعني الذين حضروا المشهد رأوا دماءها كما في الرواية، رأوا دمها الشريف. والروايات في هذا المضمون كثيرة. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: على مثل الحسين فلتشق الجيوب، تشق الجيوب تشق الملابس، الجيب هو هذا فتحة الصدر، على مثل الحسين فلتشق الجيوب، وعلى مثل الحسين فلتخمش الخدود، وعلى مثل الحسين فلتلطم الوجوه، تلطم الخدود، تخمش الوجوه. تخمش الخدود لازمة الخمش والإدماء. الخمش هي عملية إحداث خدوش في الوجه ولازمتها الإدماء. والقضية واضحة لا تقف عند هذا الحد. الرباب أم عبد الله الرضيع، وهذه الرواية مذكورة حتى في كتب المخالفين، يمكنك أن تراجع كتاب الكامل لابن الأثير وهو من كتب المخالفين المعروفة لترى أن الرباب أم عبد الله الرضيع حين رجعت إلى المدينة عاشت في الفضاء، عاشت في البيت ولكن عاشت سنة كاملة ليس تحت سقف، عاشت تحت حر الحجاز وفي برده، في برد الصحراء، حتى قضت فإنها أبت تجلس تحت سقف وقد بقي الحسين ثلاثا بالعراء، وذلك الأمر كان بمرأى من إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، كان تحت نظره الشريف، ولقد سألوه عن ذلك، سأله أبو حمزة والروايات فيها تفاصيل، أنا لست بصدد التفصيل في كل شيء، قلت هي لقطات، لقطات من حزنهم الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأين حزننا من حزن الرباب؟ وأين حزننا من حزن العقيلة صلوات الله وسلامه عليها؟ وأين حزننا من حزن السجاد صلوات الله وسلامه عليه؟ نحن إذا أردنا أن نرجع إلى رواياتنا وهي تحدثنا عن أحزان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إمامنا الرضا، إمامنا الرضا حين يقرأ دعبل تائيته بين يديه ويصل أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرات الأبيات المعروفة، الإمام يبكي ويبكي ويبكي حتى يغمى عليه، يبكي ويبكي حتى يغمى عليه، أفليس الإغماء، أفليس الإغماء هو حالة قريبة من الموت؟ كان يبكي ويبكي حتى يغمى عليه، والرواية تقول وعائلته كانت جالسة خلف الستر على صراخها وعلت أصواتها ولطمت وجوهها. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يحدث أصحابه بأن يوم الحسين أذل عزيزهم، هكذا قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يحدث إبراهيم ابن أبي محمود إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، إن يوم الحسين أقرح جفوننا، إقراح الجفون لازمته الإدماء، وتلاحظون هذه القضية تتكرر في هذه اللقطات، في هذه الصور المقتطفة من أحزان أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهناك إغماء، وهناك نطح الرأس بالمحمل، وهناك تقريح الجفون، وهناك قدح يملأ بالدماء من دموع الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهناك الرباب تقضي حياتها في حر الحجاز وقره، وهناك وكأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يشيرون إلى هذه القضية، أن الإضرار بالنفس من لوازم الحزن على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الكلام الذي يستند إليه البعض في تحريم الشعائر الحسينية بسبب الإضرار بالنفس يكون لا مبرر له، منشأه الجهل المركب. وإلا هذه الروايات وهذه الصور وهذه اللقطات كلها تشير إلى هذه الحقيقة. نحن إذا أردنا أن نذهب إلى دعاء الندبة، ودعاء الندبة مروي عن معصومين صلوات الله عليهما، دعاء الندبة في كتب الأدعية والزيارات مروي عن إمامنا الصادق ومروي عن إمام زماننا الحجة بن الحسن. إذا ذهبنا إلى دعاء الندبة فماذا نجد في دعاء الندبة؟ نجد دعاء الندبة: فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون، هذا أولا، وإياهم فليندب النادبون، الندب بالصوت العالي، البكاء دموع تسيل. فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون، وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتذرف الدموع تتوالى، وليصرخ الصارخون، ويضج الضاجون، ويعج العاجون، ضجيج وعجيج وصراخ، اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا، كما في دعاء الإمام الصادق لزوار الحسين وللباكين على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع، وليصرخ الصارخون، ويضج الضاجون، ويعج العاجون، أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ صادق بعد صادق، إلى آخر الدعاء. هذه الأجواء التي يريدها أهل البيت، يريدون أجواء فيها ضجيج، فيها عجيج، فيها نياحة، فيها صراخ. هكذا يريد أهل البيت أن تكون مراسم العزاء لحسين وآل حسين. ولا تقف القضية عند هذا الحد في دعاء الندبة الشريف. حين يتواصل الاستنصار والاستغاثة والندبة لإمام زماننا، أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ إلى أن يقول الدعاء: عزيز علي أن أبكيك أيها الطالب بدم المقتول بكربلاء، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، هذا بكاء، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء. العويل الصوت العالي، صراخ، أطيل، عويل طويل، بكاء طويل لهذا الذي يطلب بدم المقتول بكربلاء، لهذا الذي شعاره يا لثارات الحسين. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، أسعد فاطمة، أسعد الحجة ابن الحسن، أسعد يعني أعينه، هل من معين يعني هل من مسعد، هل من مساعد، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، أما يسرك يا أبا بصير أن تكون ممن يسعد فاطمة، مرت علينا الرواية في الحلقة الماضية. هل من جزوع، جزوع، جزوع فعول، وهي صيغة مبالغة، يعني جازع وجازع كما مر قبل قليل في رواية الإمام السجاد: وكيف لا أجزع وأهلع. جزوع أكثر من جازع، يعني جزع وجزع وجزع. هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قذيت عين؟ قذيت يعني أدميت، يعني جرحت. هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذى؟ إضرار، تلاحظون الإضرار موجود في كل النصوص. إذا ذهبنا إلى زيارة الناحدسة، الزيارة التي يزور بها إمام زماننا جده الحسين، والنص مشهور وربما الكثير منكم يحفظه: فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا، ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء. ندبة، الندبة صوت عالي، فلأندبنك صباحا ومساء كما مر قبل قليل: هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، فلأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين لك بدل الدموع دما حسرة عليك، وتأسفا على ما دهاك، وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. إلى الموت، حتى أموت بلوعة المصاب، أموت بلوعة المصاب. أندبنك صباحا ومساء، لأبكين لك بدل الدموع دما. هذه نصوص أهل البيت، وهذه أحزان أهل البيت، وأكثر وأكثر من هذا موجود في رواياتهم وفي كلماتهم. لذلك ليس غريبا حين نجد من علمائنا من يقول، على سبيل المثال الشيخ خضر العفكاوي من علمائنا الأجلاء، أتذكر في سنة 82-83 حين كنت ألقي محاضراتي في حوزة قم، في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، ما بين 82-83، في وقتها كنت أطالع في كتاب الذريعة، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، أكبر موسوعة في فهارس الكتب لأغا بزرق الطهراني رضوان الله تعالى عليه. فقرأت في أحد أجزائها وأنا أتصفح أجزائها حين كان يتحدث عن كتاب أبواب الجنان، وهو للشيخ خضر العفكاوي. كتب أغا بزرق الطهراني بأن الشيخ خضر العفكاوي رأى في المنام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فأعطاه قلما، فلما استيقظ وجد القلم بيده، يعني ما كانت رؤيا هكذا وإنما رؤيا صادقة، فوجد القلم بيده كما ينقل أغا بزرق الطهراني في كتابه الذريعة، فكتب بذلك كتاب أبواب الجنان. هو تحدث عن كتاب أبواب الجنان، فبحثت عن هذا الكتاب ووجدت نسخة قديمة في أحد المكتبات، ومن جملة ما وجدته في هذا الكتاب وجدت قولا بخصوص الحزن على سيد الشهداء، ذكرته في أحد محاضراتي وكذبت في حينها، وكذبت كثيرا، ومن الذين كذبوني ممن يحملون ألقاب آية الله في ذلك الوقت، وهم الآن البعض منهم يخرجون على الفضائيات. أنا أشرت إلى هذه القضية، إلى مسألة الجهل المركب، الجهل المركب في التعامل مع أهل البيت وفي التعامل مع شعائر أهل البيت ومع الشعائر الحسينية بالخصوص. جهل مركب عند بعض العلماء وإن كانوا يحملون ألقابا طويلة وعريضة، كما قلت لكم ممن يحملون هذه الألقاب. شددوا النكيرة وقالوا بأن هذا الكلام أنا افتريته، ولكن بعد ذلك الكتاب طبع وما كنت أملك دليلا على ذلك، لأن الكتاب موجود في أحد المكتبات العامة وما كنت أملك نسخته، أنا نقلت منه الكلام وحفظته، ولكنني بعد سنة 2000 وجدت الكتاب مطبوع طباعة جديدة وبحلية جميلة. الكتاب كتاب أبواب الجنان لأحد فقهاء الشيعة الشيخ خضر بن شلال العفكاوي، كان معاصرا للشيخ جعفر كاشف الغطاء. القدماء من النجفيين ربما سمعوا من آبائهم أيام القحط الذي أصاب منطقة الشرق الأوسط قبل قرن أو أقل من قرن، كان معروف في النجف، كان النجفيون أيام القحط الذي أصاب العراق وأصاب المنطقة، كان النجفيون معروف يقرؤون الفاتحة على قبر الشيخ خضر بن شلال العفكاوي كي يفروا من طعام الماش ويأكلوا عشاء من طعام يأكلوا عشاء من طعام الأرز، وهذه قضية معروفة كانت يعرفها قدماء النجفيين. الشيخ خضر بن شلال العفكاوي هو الذي رجع إليه العلماء ورجع إليه الشيعة بعد وفاة الشيخ جعفر كاشف الغطاء أن يحدد لهم من تكون له المرجعية، هل الشيخ علي ابن كاشف الغطاء ابن شيخ أو هل صاحب الجواهر، واختار الشيخ علي، والقصة فيها تفصيل، وحدثت في وقتها فتنة، فرجع الناس إلى الشيخ خضر، هو الذي شخص لهم مرجعية الشيخ علي كاشف الغطاء في ذلك الوقت قبل أكثر من 200 سنة. هو يقول في كتابه أبواب الجنان: الذي يستفاد من مجموع النصوص ومنها الأخبار الواردة في زيارة الحسين المظلوم ولو مع الخوف على النفس، يجوز اللطم والجزع على الحسين كيفما كان حتى لو علم بأنه يموت في نفس الوقت. أنا رأيت في بعض الكتب وحتى في بعض المواقع على الإنترنت هذا الكلام ينسب إلى الشيخ خضر الجنيجاوي، لا، هذا الكلام هو كلام الشيخ خضر بن شلال العفكاوي، وهذه النسبة خاطئة. الشيخ خضر الجنيجاوي هو صاحب كتاب الروضة الخضرية، صاحب كتاب الروضة الخضرية، والذي تنسب إليه عائلة من عوائل نجف المعروفة آل الخضري، الشيخ خضر الجنيجاوي. هذا الرأي ليس لشيخ خضر الجنيجاوي، وإنما هذا الرأي هو رأي الشيخ خضر بن شلال العفكاوي. وفي تعليقات الشيخ عبد الحسين الأميني صاحب الغدير، النسخة التي حققها من كتاب كامل الزيارات، أول نسخة حققت وطبعت في النجف كامل الزيارات، له رأي يشابه هذا الرأي ذكره الشيخ عبد الحسين الأميني في حواشيه على كامل الزيارات. أقرأ كلام الشيخ خضر بن شلال العفكاوي: الذي يستفاد من مجموع النصوص ومنها الأخبار الواردة في زيارة الحسين المظلوم ولو مع الخوف على النفس، يجوز اللطم والجزع على الحسين كيفما كان حتى لو علم بأنه يموت في نفس الوقت. وهذا المضمون أخذ من هذه الروايات ومن هذه المضامين التي أشرت إلى بعض منها قبل قليل. على سبيل المثال، مثلا نأخذ هذه الرواية، الرواية عن إمامنا الصادق عن محمد البصري عن أبي عبد الله، رواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة، وهذا هو كامل الزيارات الباب 44، طويلة أشير إلى موطن الحاجة. قال: قلت فما لمن قتل عنده، ما لمن قتل في زيارة الحسين، قال: قلت فما لمن قتل عنده، عند الحسين، جار عليه سلطان فقتله. ماذا قال الإمام الصادق؟ قال: أول قطرة من دمه يغفر له بها كل خطيئة، وتغسل طينته التي خلق منها الملائكة حتى تخلص كما خلصت الأنبياء المخلصون، كما خلصت طينة الأنبياء المخلصين. وهذا موجود في الروايات، قضية الطينة التي اختلطت بين طينة من عليين وسجين، وهذا موضوع فيه تفصيل في أحاديث الطينة، الرواية تشير إلى هذا الموضوع. وتغسل طينته التي خلق منها الملائكة، تنقيها من طينة سجين، لأن طينتنا خلطت ما بين عليين وسجين، فكلما زادت نسبة سجين في الإنسان انحرف عن أهل البيت، وكلما زادت طينة عليين في الإنسان أقبل على أهل البيت، وهذه الأحاديث موجودة في كتبنا. وتغسل طينته التي خلق منها الملائكة حتى تخلص كما خلصت الأنبياء المخلصون، ويذهب عنها ما كان خالطها من أجناس طين أهل الكفر، يعني من سجين، ويغسل قلبه ويشرح صدره ويملأ إيمانا، فيلقى الله وهو مخلص من كل ما تخالطه الأبدان والقلوب، لذلك سيكون شفيع لا يحتاج إلى شفاعة. الحسين طهره، دمه الذي سال في سبيل الحسين، الحسين طهره وارتفع هذا الدم من هذا المعراج الذي تحدثنا عنه، ويكتب له شفاعة في أهل بيته، هو شفيع، ويكتب له شفاعة في أهل بيته وألف من إخوانه، وتولى الصلاة عليه الملائكة مع جبرائيل وملك الموت، ويؤتى بكفنه وحنوطه من الجنة، ويوسع قبره عليه، ويوضع له مصابيح في قبره، ويفتح له باب من الجنة، وتأتيه الملائكة بالطرف من الجنة، ويرفع بعد 18 يوما إلى حظيرة القدس، فلا يزال فيها مع أولياء الله حتى تصيبه النفخة التي لا تبقي شيئا. فإذا كانت النفخة الثانية هذا في يوم القيامة، وخرج من قبره، كان أول من يصافحه رسول الله وأمير المؤمنين والأوصياء، ويبشرونه ويقولون له إلزمنا، أنت معنا، قف معنا، ويقيمونه على الحوض فيشرب منه ويسقي من أحب، وليس يشرب فقط، وهو الساقي على الحوض أيضا. قلت فما لمن حبس في إتيانه، ما لمن حبس في إتيان زيارة الحسين؟ قال له بكل يوم يحبس ويغتم فرحة إلى يوم القيامة، فإن ضرب بعد الحبس في إتيانه كان له بكل ضربة حوراء، وبكل وجع يدخل على بدنه 1000 1000 حسنة، ويمحى بها عن 1000 1000 سيئة، و1000 1000 هو أعلى رقم عند العرب، ويرفع له بها 1000 1000 درجة، ويكون من محدثي رسول الله حتى يفرغ من الحساب، فيصافحه حملة العرش ويقال له سل ما أحببت، الرواية طويلة وفيها تفاصيل أخرى يمكنكم أن تراجعوها. إمامنا الباقر زرارة يقول للإمام الباقر ما تقول في من زار أباك على خوف؟ قال يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر، وتلقاه الملائكة بالبشارة ويقال له لا تخف ولا تحزن، هذا يومك الذي فيه فوزك. إمامنا الصادق يقول لمعاوية ابن وهب يا معاوية لا تدع زيارة قبر الحسين لخوف، فإن من تركه رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده. الأئمة يقولون لأصحابهم إذا خفتم إلعنونا تبرأوا منا. في زمان أمير المؤمنين، أمير المؤمنين نهى أصحابه، نهى حجر أصحابه أن يتبرأوا من، قال لهم إلعنوني ولكن لا تتبرأوا مني. الإمام الصادق أجاز لشيعته، قال من الخوف أنتم إلعنونا وتبرأوا منا كي تحافظوا على حياتكم. لم نجد في تاريخ العالم قادة، في تاريخ العالم قديما وحديثا، قادة يحافظون على حياة أتباعهم مثل أهل البيت. والله لو قلبتم التاريخ لم تجدوا، لكن حين يصل الكلام إلى الحسين يلقون بهم في المخاوف ويلقون بهم في المهالك، هم يقولون لهم، يدفعونهم إلى ذلك. إذن أي أمر في الحسين؟ إذن أي سر هنا؟ القضية كبيرة. نحن الآن نجمع المعطيات حتى تتضح الصورة في نهاية الحلقات. يا معاوية لا تدع زيارة الحسين لخوف، فإن من تركه رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله وعلي وفاطمة والأئمة؟ والرواية طويلة. الإمام الباقر في حديث وهو يتحدث مع محمد بن مسلم، هل تأتي قبر الحسين؟ محمد بن مسلم يقول قلت نعم على خوف ووجل، فقال ما كان من هذا أشد، فالثواب فيه على قدر الخوف، ومن خاف في إتيانه أمن الله روعته أو أمن الله روعته أو أمن الله روعته يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. وانصرف بالمغفرة وسلمت عليه الملائكة وزاره النبي صلى الله عليه وآله ودعا له، وإلى آخر الرواية، الرواية فيها تفاصيل أخرى. كل هذا يشير إلى أي شيء؟ تلاحظون الروايات ما بين حزن طويل وما بين إدماء وما بين خوف وما بين حبس وتعذيب وما بين قتل، كل ذلك في أجواء الحسين. القضية كبيرة كما مر الكلام يوم أمس ومر الكلام قبل ذلك حين تصفحنا في آيات الكتاب الكريم، فوجدنا الحسين في كل صقع من أصقاع الكتاب الكريم. وحين نظرنا في الروايات وهي لقطات أخذتها تحدثنا عن عظم المصاب الحسيني وعن آثار عظمة ذلك المصاب في كل أصقاع الوجود. وهذه هي كلمات أهل البيت التي تحدثنا عن أحزانهم. هل نستطيع أن نتصور أحزان أهل البيت بعد هذه البيانات؟ والقضية لا تقف عند هذا الحد، فإن الأنبياء سالت دماؤهم مؤاساة للحسين، وإن الأنبياء كان وكان منهم ما كان. مر بعض الشيء في الحلقات الماضية، وهناك نماذج أخرى حدثتنا عنها الروايات والأحاديث عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الروايات حدثتنا عن الأنبياء، حدثتنا عن أبينا آدم، الرواية طويلة ووقت البرنامج يكاد أن ينتهي بشكل سريع. أن آدم عليه السلام مر في أرض كربلاء فاغتم وضاق صدره وعثر في الموضع الذي يقتل فيه الحسين. بعد أن نزل على الأرض مر في كربلاء فاغتم حين وصل إلى هذه الأرض وعثر فيها في نفس الموضع الذي يذبح فيه الحسين حتى سال الدم من رجله فرفع رأسه إلى السماء. الرواية في بحار الأنوار الجزء 101 باب 41 صفحة 320. فرفع رأسه إلى السماء وقال إلهي هل حدث مني ذنب آخر فعاقبتني به؟ فإني طفت جميع الأرض وما أصابني سوء مثل ما أصابني في هذه الأرض. فأوحى الله إليه: يا آدم، ما حدث منك ذنب، ولكن يقتل في هذه الأرض ولدك الحسين ظلما، فسال دمك موافقة لدمه. والرواية فيها تفصيل. إبراهيم عليه السلام مر في أرض كربلاء وهو راكب فرسا، فعثرت به وسقط إبراهيم وشج رأسه وسال دمه، فأخذ في الاستغفار وقال: إلهي، أي شيء حدث مني؟ فنزل إليه جبرائيل وقال: يا إبراهيم، ما حدث منك ذنب، ولكن هنا يقتل سبط خاتم الأنبياء وابن خاتم الأوصياء، فسال دمك موافقة لدمه. والرواية فيها تفصيل. المقام لا يسع لقراءة كل هذه النصوص. وحتى موسى عليه السلام، والروايات في بحار الأنوار، الرواية هذه رواية النبي إبراهيم في الجزء 44 من بحار الأنوار، باب 30، حديث 39، صفحة 243. والرواية عن النبي موسى بحار الأنوار، الجزء 44، باب 30، حديث 41، صفحة 244. إن موسى كان ذات يوم سائرا ومعه يوشع ابن نون وصيه، فلما جاء إلى أرض كربلاء انخرق نعله وانقطع شراكه ودخل الحسك في رجليه. الحسك شوك شديد. وسال دمه فقال: إلهي، أي شيء حدث مني؟ فأوحى إليه أن هنا يقتل الحسين وهنا يسفك دمه، فسال دمك موافقة لدمه. والرواية فيها تفصيل أيضا. وفي كامل الزيارات وفي غير كامل الزيارات، النبي إسماعيل، إسماعيل ابن حزقيل وليس إسماعيل ابن إبراهيم، إسماعيل الذي جاء مذكورا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، في سورة مريم الآية 54. هذا هنا إسماعيل ليس هو ابن إبراهيم، إسماعيل ابن حزقيل. الرواية ماذا تقول؟ تقول: بعثه الله إلى قومه فأخذوه فسلخوا فروة رأسه ووجهه. فروة يعني الجلد، الجلد الموجود على رأسه وجلد وجهه سلخوه، وهذا أشد شيء ألما. فسلخوا فروة رأسه وجهه، فأتاه ملك من الله تبارك وتعالى: إن الله بعثني إليك فمرني بما شئت. فقال لي: أسوة بما يصنع بالحسين، يكون لي بالحسين أسوة. في رواية ثانية: ربك يقرئك السلام ويقول: قد رأيت ما صنع بك، فإنهم قد قشروا جلدة وجهه وفروة رأسه، وقد أمرني بطاعتك، فمرني بما شئت. فقال: يكون لي بالحسين أسوة. وأحاديث أخرى عن الأنبياء، الكلام ليس منحصرا، هذه نماذج، والله هذه نماذج. في روايات أهل البيت هناك تفاصيل أكثر عن الأنبياء وعما جرى عليهم أسوة بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. إدماء في حياة الأنبياء، في حياة الأئمة، إضرار في حياة الأنبياء، في حياة الأئمة. إذن القضية تتخذ بعدا آخر. لذلك الكلام الذي مر سميته تحت أي عنوان الحلقات الأولى؟ قلت: الشعائر الحسينية في ضوء الفقه الأصغر. وناقشت القضية بحسب ما هو متعارف عليه، كما قلت فقه الرسالة العملية. هناك ناقشنا هل هناك ضرر أو ما هو الضرر، ما هو الضرر المحرم. أما إذا ذهبنا إلى ما هو أبعد، إلى الفقه الأكبر، إلى فقه الكتاب والعترة، إلى حديث أهل البيت، ولا يقول أحد هذه رواية ضعيفة وتلك ضعيفة، هذه الروايات يشد بعضها بعضا، هذه الروايات لابد أن تدرس بمجموعها لا أن تقطع وتجزأ، تؤخذ هذه الروايات بمجموعها مع ما مر من لمحات في آيات الكتاب الكريم، وما مر من لقطات من آثار المصاب الحسيني في كل طبقات الوجود. لابد أن تترابط هذه الأمور بمجموعها ونستخلص الخلاصة، لا أن نأخذ رواية على حدة فنقول بأن الرواية التي جاء فيها أن العقيلة ضربت رأسها بالمحمل ضعيفة السند. لا، هكذا تدرس الأمور. هذه حقائق، وحقائق الكتاب والعترة يرتبط بعضها بالبعض الآخر، وتعود النتيجة واضحة، لأن الكتاب مع حديث العترة يتكون عندنا بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا. بهذا القدر أكتفي، وقت البرنامج انتهى، وأختم حديثي، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. أسألكم الدعاء جميعا. لقاؤنا في يوم غد، نتم هذا الحديث الذي ما تمكنت أن أتمه في هذه الحلقة، في أمان الله.
هالشعائر الله وجب ويا نزلت بالكتاب، كل ما نحياها ويا